سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة ما خاب من تمسك بكم وأمن من التجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات كل مجاور ولم تبق للأيام والسنوات أفا بيت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا عطشانا بشط فرايا دعبيل كنت أقرأ هذه الأبيات عند الإمام علي الرضا كان الإمام داخل الدار وقد وضع حاجبا بين النساء والرجال ما إن وصلت إلى هذا البيت وإذا بي نظرت إلى الصيحة من داخل المجلس والإمام الرضا وقف عند الباب كأنه يستقبل معزياً أو معزياً يقول بعد انتهاء القصيدة قلت له سيدي إلى أين ذهبت قال يا دعبيل لما وصلت إلى هذا البيت فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد ما عطشانا بشط فراتي إن أمي فاطمة الزهراء صاحبة العزاء حضرت إلى المجلس قمت ذهبت ورحب بأمي فاطمة إذا لطمت الخد فاطمة عنده واجريت دمع العين بالوجنا فاطم قومي ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا زهرة الحزين ويا الزهرة ويا الزهرة هنيئا لك نوح على الأولى هادي يا زهرة الحزين في كربلاء واحد واحد بالمدي وتفرقوا عني وصار الشمل تبدي واحد من جعاد قضايا واحد مني مولاتي واحد دفن عندي واحد عن شبعي قبر الحسن يمي قبر حسين شجاوبك الموالي دهري رماني بالرزا عايبك اللي غالي وشتت اولادي عن يمين وعن شمال ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي واعظم علي لون عناعي على وين اليواسين كربلاء، ها عند الحسين كلكم كربلائيين، ها ويل وين اليواسيني يواسيني بدمعته، سمعني على ابني الذي حز ورقبته، ولو ظلت ثلاثة أيام جيفته، غسلت جثته يا ودفنته، تقل انا الوالدة يما انا الوالدة انا الوالدة يا حسين، يا ابني يا ابني يا ابني يا من ريت ذباحك ذبحني، انا الوايا يا والد والقلب الاحفايا يا انا وادور عزبني وين ما كان، وادور عزبني وهايا الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. للإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا خطان متجاريان، الخط الأول هو طريق التقوى الذي يجاريه السلوك العملي، والخط الثاني متابعة الصادقين. الخطان هو الذي يمثل مسيرة الإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا. أولا خط الإيمان وخط التقوى الذي يسعى الإسلام من خلال مجموعة من الأحكام الشرعية والعقدية أن يجعل الإنسان أن يحصل على ملكة التقوى. ملكة التقوى بمعنى هي القدرة التي يتمتع بها الإنسان أن يسير في طريق الصواب ويبتعد عن طريق الباطل. كلما جاءت له ظروف تبعده عن الله وعن الصواب، الملكة هي القدرة الذاتية التي تتمتع بها النفس من أجل المحافظة على مسيرة الإنسان أنه يسير وفق مرضات الله تبارك وتعالى. لنبدأ ونبين في البداية ما هو الإيمان. كثيرا ما نرى أن مفردة الإيمان تكررت في القرآن الكريم، ولكن من هو المؤمن وما هو الإيمان؟ الإيمان بكل بساطة بمعنى الإنسان الذي يسعى أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، المستحبات والمكروهات تأتي في الدرجة الثانية، كلما اقترب إلى المستحب وابتعد من المكروه كلما توجه نحو التجلي إلى الله تبارك وتعالى. إذن في البداية نعرف معنى المؤمن. المؤمن هو الذي
يسير وفق الضوابط الشرعية. هذا هو المهم. ما عندنا مؤمن متشدد ومؤمن غير متشدد. ما عندنا شيء يسمى أن هذا إنسان متزمت، هذا متشدد، هذا صعب في القضايا الشرعية. هذه عبارة البعض ممن يحاولون أن يبررون لسلوكهم يبحثون عن هذه المفردات، أن واحد هذا متشدد في الدين. شنو متشدد؟ الحرام حرام والحلال حلال. يعني الإنسان المتشدد ماذا يريد؟ أن يعمل أكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: حرام محمد حرام إلى يوم القيامة، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة. هذا الإطار الذي جعله الله تبارك وتعالى. إذن هذه مفردة المتشدد والمتزمت الذين يحاولون أن يتهربوا من الدين، بل أن يبرروا لأفعالهم. يحاول يقول لك هذا إنسان متزمت، ما عندنا شيء اسمه متزمت. تعال الآن مع بعض خلينا نعرف مفردات الإيمان، بل سلم الإيمان. أولا، الإيمان ليس هو بالقلب دون الجوارح. البعض يقول أن الإيمان هو من طوى عليه قلب الإنسان، ولكن الجوارح قد تنفلت إلى طريق آخر. نقول أن هنالك تلازما بين مسيرة الجوارح والأركان وبين مسيرة القلب. القلب يعتبر إلى جسدنا هو القائد، والأركان والجوارح تعتبر هي الجنود. فكيف القائد يسير في طريق والجنود تسير في طريق آخر؟ إذن هنالك علاقة مترابطة. أي وقت قلنا أن القلب آمن بالله، القلب مؤمن، إذن يعني الجوارح أيضا هي مؤمنة، الأركان أيضا هي مؤمنة. بمعنى أن يبقى الإيمان في القلب ولا يظهر على الجوارح نشك في هذا الإيمان، هذا لا يسمى إيمانا. الإيمان بمعنى أن القلب يمسك الإيمان، يقود الإيمان، ثم يأمر العين ألا ترى الحرام، يأمر الأذن ألا تستمع إلى الحرام، يأمر اللسان ألا يقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، يأمر القدم ألا يسير إلى مكان فيه يعصى الله تبارك وتعالى. إذن القلب هو الذي يقود الجسد، والجوارح والأركان تتبع هذا القلب. إذن هل نتمكن أن نقول أن الإنسان قلبه في عالم وجسده وسلوكه في عالم آخر؟ هذا علميا باطل، علميا مع قطع النظر عن رأي القرآن الكريم وعن رأي الشرع. علميا تقول اليوم قلب الإنسان في جهة، أبدا غير ممكن هذا الشيء. لذلك نرى أن الإسلام يوجه القلب والقلب يوجه الجوارح، هذا في الدرجة الأولى. هذا أولا. ثانيا، نأتي ونقول، التفت الشباب، نلتفت ونقول أن الإيمان إنما هو طاقة. شنو يعني طاقة؟ تعلمون أن للإنسان مجموعة من الطاقات، مثلا الطاقات الجسدية، اللياقة البدنية. اليوم الرياضي إذا ما يكون لياقة جسدية لنفسه ما يتمكن يحضر في الملاعب، يحضر في الملعب بعدما هيئ جسده، بحيث لما يركض ساعة من الزمن، ساعة ونصف ساعتين، الجسد يعطيه هذه الطاقة. يسمى في علم الرياضة أنه لياقة بدنية. يوم اللي يركض 5 دقائق ويتعب ويطيح يقولون ما عنده لياقة. إذن الجسد يحتاج إلى لياقة. شلون اللياقة تصير؟ بالتدريب، بالتمرين المستمر. روح الإنسان، الإيمان بحاجة إلى ممارسة مستمرة، كالذاكرة، كالحافظة. لو تركت الطالب اللي في المدرسة في الجامعة، لو ترك الحافظة سنة واحدة وجاء عند الامتحان يريد أن يشغل هذه الحافظة لا تشتغل ولا تعمل، ذاكرة الإنسان لا تعمل من دون تهيئة من قبل. هكذا إيماننا، الإيمان إذا لا يمارس سلوكيا إذن الإيمان مضمور، الإيمان ما إلى واقع. يوم اللي نعرف أن هذا مؤمن، يوم اللي يشوف أنه ذهب يصلي صلاة الجماعة في المسجد، يوم اللي صديقه في عنده حفلة عرس وفي دي جي وفي أغاني يقول ما أدخل وإن كان صديقي 50 سنة. لماذا؟ لأن في ذلك معصية الله تبارك وتعالى. إذا دخل في مجلس فيه غيبة أو نميمة أو كذب أو حقد على الناس أو افتراء على الآخرين يقول لا أدخل في هذا المجلس، هذا الممارسة العملية للإيمان. وإلا الإيمان شلون ينتج؟ شلون الإيمان يتحول من طاقة موجودة في قلبي وقلبك، شلون يتحول إذا عمليا ما مارسته؟ لذلك أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما كانوا يأتون إلى المسجد صباحا يشوفون سلمان عند الإمام أمير المؤمنين سابقهم، يجون اليوم الثاني يشوفون سلمان موجود، اليوم الثالث سلمان موجود، بيناتهم اتفقوا قالوا ألا بكرة نجي احنا قبل سلمان إلى المسجد علشان لا يسبقنا سلمان ويكون صلاة الفجر مع أمير المؤمنين. فعلا اتفقوا، اجوا الصبح. تدرون ذاك الوقت كل تراب، لما الواحد يمشي على التراب مبين اكو آثار، فعرفوا أن هذه آثار قدم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قالوا الحمد لله اليوم سلمان ما موجود مع علي بن أبي طالب، سبقنا سلمان. راحوا إلى المسجد وماكو إلا أثر قدم الإمام، دخلوا للمسجد وإذا بهم ينظرون سلمان جالس إلى جوار الإمام أمير المؤمنين. يا سلمان من أين أتيت؟ من السماء أم من الأرض؟ من الغيب؟ من وين؟ آثار قدمك ما موجودة، شفنا آثار قدم علي بن أبي طالب. فقال سلمان نعم جئت، أردت أن أأتي إلى المسجد فنظرت إلى آثار قدم أمير المؤمنين فأني أعلم أن علي بن أبي طالب لا يضع قدمه إلا في مكان فيه مرضاة الله، فوضعت قدمي على محل قدم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكي أنال مرضاة الله حتى في أثر القدم. شوف المنزلة، شوف التفكير، هذا الإيمان لما يتجلى يتفنن في تقويم إيمانه، يتفنن كيف يطور إيمانه. وإلا كان يذهب إلى المسجد روحة عادية، بس شو سوى سلمان؟ راح على آثار قدم الإمام أمير المؤمنين. هذا يدل على أن الإيمان في القلب لا يكفي أن يقول الإنسان أن الإيمان في القلب، إذا ما كان سلوكيا أهل البيت شنو كان يسوون؟ كل واحد من عندكم عندك كم هائل، بل بتعبير أدق أرضية هائلة من الإيمان، بس شنو يبقى؟ تبقى أزرار. شوف تروح إلى الأزرار تكبس عزر تصير الإضاءة، وتكبس عزر شو يصير؟ تنطفئ الإضاءة. في كل واحد منكم، من كل واحد، حتى الشباب غير المؤمن، حتى هذا اللي ما يصلي ما عنده دين، هذا عنده أيضا كنترول الإيمان موجود في وين؟ في واقعه، بس ما كبس على الزر، على الزر علشان ينمو ويضيء الإيمان في قلبه. أهل البيت سلام الله عليهم يجون إلى أصحابهم ويكبسون على هذه النقاط فيضيئون، بس شنو؟ كل واحد منزلته، كل واحد مكانته. عبد الله بن حنظلة كان من أصحاب الإمام الباقر، اجى عند الإمام قال له يا ابن رسول الله أنا إلي عندك منزلة، عندي إلك مكانة عندك يا ابن رسول الله. الإمام الباقر قال بلى عبد الله عندك مكانة عندي. قال يا ابن رسول الله علمني الاسم الأعظم. فقال له الإمام، شوف الإمام يتعامل معه حسب إيمانه، حسب درجته يتعامل معه. قال يا عبد الله أتريد الاسم الأعظم؟ قال بلى. ما قال له من مستواك، قال له تعال معي ادخل إلى الدار. الإمام الباقر عليه السلام جاء بعبد الله بن حنظلة، دخل إلى الدار، قال يا عبد الله ضع يدك على الأرض. وضع يده على الأرض في الرواية فأظلمت الدار. لما أظلمت الدار وإذا دخل الرعب إلى قلب عبد الله، صار عنده خوف شديد، خاف. الإمام الباقر قال له يا عبد الله بن حنظلة مستعد الآن أعطيك الاسم الأعظم؟ قال لا يا ابن رسول الله ما أريد الاسم الأعظم. لماذا؟ لأن قلبه في درجة من الإيمان بس ما واصل إلى تلك الدرجة، بس سلمان يعطون الاسم الأعظم لأنه وصل إلى درجة كبيرة من الإيمان. الاسم الأعظم كان عند بلعم باعورة من أصحاب موسى بن عمران على نبينا وعلى آله وعليه السلام، ولكن أراد الشيطان وسوس له، أراد بالاسم الأعظم أن يهلك موسى. الله تبارك وتعالى جعله وأهلكه قبل أن يستفيد من ذلك. يعني ماذا؟ يعني كل إنسان عند مستوى في درجة إيمانه حتى الاسم الأعظم. هسه البعض يقول لك شيخنا شنو هذا الجفر، علم الجفر، أرد أتعلم هذا علم الجفر وعلم الكيمياء. أنت صلي صلاتك وصوم صومك وابتعد عن المحرمات، الله يعطيك أعظم من علم الجفر. علم الجفر لأمير المؤمنين، مو أي واحد يروح على العلوم الغريبة يقول تعال علموني هذه العلوم، مو مستواك هذا، مو مستواك. حتى الأمر بحاجة إلى درجة كبيرة من الإيمان، وما عندك هالدرجة الكبيرة من الإيمان، لذلك تأخذ شيء أكبر من عندك فلا تتمكن أن تقاوم. هذا ثانيا. إذن الإيمان طاقة. ثالثا، الإيمان ليس بعلم من العلوم، من علوم الكون وعلوم الحياة، لا. العلم يعني ماذا؟ العلم، اسمع شوية شوية شوية، بعض التعريفات موجودة بس لما تتأمل نطلع بنتيجة رائعة. العلم بمعنى العلم بالكون والحياة، العلم قائم بذاته ما يحتاج إلى أمر آخر. الإيمان ليس أمر قائم بذاته، وإنما الإيمان قائم بفعلك وبسلوكك وبعملك، هذا يدل على إيمانك، هذا يدل على أنت إنسان مؤمن أو لا. الله تبارك وتعالى منحك مالا، الله يقول لك لازم يكون عندك سنة خمسية، كل واحد من عندكم انتو الشباب لازم تخلي راس سنة تقول ما عندي مال. عندك دينار؟ هو خمس الدينار، خمس الدينار 200 فلس. اكتب اول محرم، اول رجب، اول شهر رمضان، كيفك خلي يوم من السنة كثر عندك دينار، خمس الدينار 200 فلس. ولا تقول عيب، شلون اعطي انا لوكيل المرجع؟ لا اعطيه، قل له هذا خمسي 200 فلس. اذا كان اكثر تعرف ليش؟ لانك اذا صليت في ثياب غير مخمسة صلاتك فيها اشكال. هو صلاتنا هي مطقطقة، هي صلاتنا ما تمشي إلا بالقوة، بعد ألبس بها ثياب غير مخمسة هذا فيها إشكال. وأكثر من ذلك، إذا ذهبت إلى حج بيت الله بمال غير مخمس لازم تعيد هذه الحجة، أو أنك تخمس مال الحج، مال الحج ثوب الإحرام تخمس، وإلا مولانا لازم تعيد هذا الحج. لماذا؟ لأنه حق الله. أنت مو مالك، مو مالك ثوبك ولا مالك أموالك، والدليل على ذلك تقدر تأخذ الدينار وتحرقه؟ ما تقدر تحرقه. ليش؟ يقول لك الإسلام إسراف وتبذير حرام شرعا. يعني هذا الدينار اللي مطلع من عرق جبينك وتعبك ما تقدر تتصرف به، هذا حق الله تبارك وتعالى. انت ملكك ملك اعتباري يسموه، مو ملك حقيقي. الملك الحقيقي عند الله تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء، يسوي فيضانات، سيول، براكين، زلازل. الكون ملك الله، ونحن من مملوكين لله تبارك وتعالى. زين هذا المال واللي خاف، اسأل الإنسان مخمس يقول أنا تعبان على هالمال، الآن أجي أعطي هذا المال. شوف اسأل أي واحد يخمس يقول من يوم اللي خمست أموالي صار فيها بركة أكثر، والله جعل نموا في مالي. وفعلا هو هذا الصحيح، هذا حق الله. لذلك في يوم القيامة يأتي الإمام المعصوم، يأتي الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ينادي في يوم المحشر: إلهي خمتي. هذا حقي وينه؟ وين حقي؟ هذا هو حقي. الحق مو قليل وكثير، وإنما حق الله. ولكن البشر، وتدري الإنسان تعلق بالدنيا، شلون يقول لك أخذ روح ولا تأخذ بيزاتي؟ فكرة وين؟ فكرة كلها بهذا المال. ما يدري أنه إذا أعطى حق الله، الله يبارك له. الرواية تقول أن اجتمع الموالون في نيشابور، جاءوا بمحمد بن علي النيشابوري، قالوا له عندنا مجموعة من الأموال، ودي هذه الأموال للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. متى هذا الكلام؟ بعد استشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه. اجتمعوا في نيشابور، اجوا جمعوا المال اللي جمعوا 30,000 دينار. الدينار ذا تسمع بالروايات يعني ذهب، الدرهم يعني فضة. جمعوا 30,000 دينار و50,000 درهم، وأيضا 70 مسألة من المسائل كتبوها، وكل مسألة في صفحة وخلوا بياض علشان الإمام يجاوب تحت البياض، هذا على البياض اللي تحت المسألة. ثم جاءت امرأة وقالت أنا لي حق أيضا. من هذه المرأة؟ جابت درهم واحد وعدها ثوب غازلته، سعر الثوب هذا 4 دراهم. ثم قالت إن الله، اسمعوني زين، إن الله لا يستحي من الحق. حق الله هذا، ما أخجل، ما أستحي. من هذه المرأة؟ هذه تسمى بشطيطة، هذه المرأة الصالحة دفعت درهم واحد والثوب هي غازلته سعره 4 دراهم. قالت إن الله لا يستحي من الحق، أعطت هذا المبلغ مع هذه أموال الدراهم والدنانير، أعطت لمحمد بن علي النيشابوري. النيسابوري أخذ المال وتوجه إلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. أول ما وصل عند الإمام قال له الإمام: أين درهم شقيطة؟ قال له: يا ابن رسول الله، جايب لك أنا 30,000 دينار ذهب، 50,000 درهم. قال: كل هذا المال أرجعه إلى أصحابه، أنا هذه الأموال اللي بيها شبهة ما أستلمها، هذه الأموال اللي جمعت من الحرام ما أخذها، هذه الأموال التي فيها مرضات الشيطان أنا ما أستلم هذه المال. ثم الإمام جاب نفس عبارة ذيك المرأة الكبيرة بالعمر شطيطة، قال إن الله لا يستحي من الحق، أعطني هذا المال، أعطني درهم، درهم واحد يعني مئات الكيلومترات رايح. يقول له: ما أريد هذا 30,000 دينار و50,000 درهم، أعطيني هذا مال شطيطة درهم واحد وهذا المغزل ثم أعطها. قول الإمام موسى بن جعفر أعطاش هذا المبلغ، إيش كثر؟ أعطيها 40 درهم، 40 درهم، 16 درهم خلت صرفة، و24 درهم خلت بقي بعدين إلى بعد وفاتها. وأعطاها ثوب مغزول من أي شيء؟ من قطن من قرية فاطمة الزهراء، يعني هذا قرية أمنا فاطمة، هذا مال أمنا فاطمة. القطن والنبت نبت في هذه القرية للزهراء، هذا القطن من ذلك المكان. والغزل أختي حليمة بنت الإمام الصادق هي اللي غزلته، هذه أبلغها سلامي وهذه هدية مني إليها. إن الله لا يستحي من الحق، هذا أمر إلهي، هذا واجب على الإنسان. ولا الإنسان يقول أنا مؤمن ولكن حق الله في وين؟ في داخل ما يبقى شيء. أو يقول إنسان مؤمن واليوم مجتمعاتنا خلي احكيها شوية بصراحة، مجتمعاتنا تعاني من امراض نفسية. يعني هذه الامراض النفسية يومية لازم نتكلم عن الغيبة، علشان يومية يعرف الانسان انه يخسر من رصيده. صدق اذا عندك رصيد، ايش كثر هذا الرصيد؟ تروح يوم القيامة ما تلقى الرصيد. ابان ابن تغلب يروي الرواية عن الامام الصادق سلام الله عليه، يقول ان لبعض الناس في يوم القيامة جبالا من الحسنات. الله اكبر، مو تل، مو مقدار، يقول جبال، مو جبل، جبال من الحسنات كلها تهوي الى الارض. وين تروح هذه الاعمال؟ وين تروح هذه الحسنات؟ يأتي الراوي يقول مولاي أين تذهب هذه الحسنات؟ وين تروح هذه الحسنات؟ الرواية يرويها أبان بن تغلب عن الإمام الصادق عن رسول الله سلمان قاعد يقول له يا رسول الله أين تذهب جبال من الحسنات تتلاشى ولا شيء، طالع صفر، مثل واحد اللي يدخل بالبورصة خلي أمواله 20 سنة يفتح الصبح يقولوا له الفلس ما عندك خلاص. في الآخرة أيضا تصير البورصة الإلهية بعد ينتهي كل شيء، كل شيء منتهي. سلمان يسأل يا رسول الله عند جبال هذا الإنسان من الحسنات الآن بين ليلة وضحاها يخسرها؟ قال نعم. قال لماذا؟ تسمعوني ولا لا؟ اسمع اسمع، خليها مثل ما يقول ترجية بإذنك لا تنساها. قال لأنهم إذا نظروا إلى الحرام أقبلوا عليه. قالوا له هذا المكان في غناء، مشكلة، خلينا نقعد نسمع لنا شوية هسه، عمرنا كله احنا نصلي ونصوم هسه على هاي شوية. هذه يابا، هذه النظر إلى المرأة حرام، سهم من سهام إبليس. يقول شيخنا والله ظلمتها علينا، هسه نظرة واحدة هي شو المشكلة؟ نظرة ابو نصف ساعة، هاي نظرة أولى، هاي نظرة واحدة تسمى. لذلك تلاحظ أنه الحرام إذا نظروا إلى الحرام أقبلوا عليه، جبال من الحسنات تتلاشى. وهكذا الإنسان اللي يعمل غيبة تتمل الغيبة علشان تبقى في ذاكرتك. الإنسان في يوم القيامة يفتح كتابه، إلهي أنا رايح للحج 10 مرات مسجل لي مرتين، إلهي أنا متصدق 1000 دينار كاتب لي 10 دنانير، وين أعمالي؟ أنا مصلي 1000 ركعة كاتب لي 10 ركعات، وين أعمالي؟ الله يقول اغتابت ذلك الإنسان المؤمن، شن من أعمالك خلينا على أعماله. هذا الحسنات. شو يقول الرسول؟ يقول الغيبة، الغيبة هذا شكليت مجالسنا، الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. مع الأسف ما حد ما يقبلنا وهذه غيبة. لذلك هذه الأمراض، هذه الحسنات، هذه الجبال من الحسنات كلها تتلاشى. هذا الأمر الثالث بالنسبة للإيمان. الأمر الرابع بالنسبة للإيمان، أريد أن أقول للذين يبررون، هذا اللي يقول أنا مؤمن، هذا اللي يقول نظف قلبك، أقول له أعطيك هالمرة مو بشارة، هالمرة أقول لك أيها الإنسان أنت اللي تقول نظف قلبك، اعلم أنك قلبك مليء ملوث بعيد عن الله تبارك وتعالى. نظف قلبك وسلوكك يخالف عملك، يخالف قلبك، يعني أكو عندك تناقض، إما عندك انفصام بالشخصية وروح إلى طبيب نفسي، وإما أنك تكذب على الله تبارك وتعالى، هذا كذب على الله. تقول روح نظف قلبك، المهم واحد قلبه نظيف. بالله عليك، إذا اليوم أنت في دائرة، أنت مدير في دائرة، قالوا لك أيها السيد المدير الموظفين كلهم يحبوك ويموتون عليك، ولكن في قلوبهم سلوكهم العمل كلهم يكرهونك، تقبل هذا الشيء؟ تقول إذا فعلا هؤلاء يحبوني خلي أشوف الحب على سلوكهم، صح ولا مو صحيح؟ هذا زين مع الله تبارك وتعالى؟ أنت تحب الله، أنت قلبك نظيف، الظهر على أركانك وجوارحك، علشان فعلا يبين الإنسان هذا طاهر، الإنسان هذا نظيف، هذا إنسان يحب الله تبارك وتعالى. وإلا تكون كجيش يزيد ابن معاوية. شن قال له للإمام الحسين؟ ولا تبكي على الحسين وأبكي وأشارك بالمأتم وأنا على منهج أتباع يزيد. شي يقول شن قالوا للحسين؟ قلوبنا معك. هاي نفس الكلمة بعد، قلوبنا معك، يعني قلوبنا نظيفة يا أبا عبد الله، ولكن سيوفنا عليك. إذن يكذبون. إذن الإنسان، خل أقول للإنسان خيب آماله الذي يقول الإيمان بالقلب، أقول له أنت واحد كذاب. إذا يقول مهم واحد طهر قلب سلوكه يختلف، أقول له أنت كذاب، لا تخادع، أنت تخادع نفسك، ولكن لا تخدع الله تبارك وتعالى. يعرف الباري أنك تريد أن تبرر لعملك. إذن التقوى، هذه المفاهيم الأربعة للتقوى والإيمان. الإيمان أهل البيت يقولون سلوك بالعمل. شوف أهل البيت لما يدعون إلى التقوى، يدعون إلى العبادة، يدعون إلى الطهر، أول الناس رسول الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مولاتي الزهراء تورمت قدماها من كثرة العبادة، نورها كان يشرق إلى السماء. لماذا سميت بالزهراء؟ لأن نورها عند عبادتها كان يزهر لأهل السماء. أصحاب الحسين، أيها الحسينيون، لا تروح بالليل راجع من الموكب تخلي راسك وتنام، ترى الحسين عند وصية إليك، مو هالأيام، كل أيام السنة. شوف أصحاب الحسين، الحسين يطلب لما يأتي العباس سلام الله عليه هجم القوم ليلة العاشر، شنو قال؟ قال أنهم هجموا علينا. قال أخي أبا الفضل قل لهم أن يمهلونا هذه الليلة. ليش؟ اسمعني زين، أريد الجواب منك. ليش؟ يقول الحسين لكي ندعو لله ونستغفر. ليلة مو كان استعداد عسكري، مو كانوا يحدون السيوف، مو كان هيئون الرماح، ليلة عاشوراء. الحسين، أهل بيت الحسين، أصحاب الحسين قضوها عبادة. تسمعون ولا لا؟ عبادة إلى الصباح. أنت المؤمن أعبد، استفيد من الليل. الإنسان المؤمن أمير المؤمنين يقول منذ أن عرفت من رسول الله أن صلاة الليل نور ما تركتها أبدا. رسول الله يوصي علي بن أبي طالب يقول يا علي عليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. إذا تريد رزق التزم بصلاة الليل، إذا تريد نور التزم بصلاة الليل، إذا تريد مشاكلك تنحل المادية الحياتية الأسرية عليكم بصلاة الليل. صلاة الليل متى تصلى؟ الثلث الأخير من الليل، يعني قبل الفجر، ساعات قبل الفجر، ذاك الوقت اللي يصلي الإنسان صلاة الليل. ولكن الإمام الصادق سلام الله عليه مع أصحابه، الصحابي يقول سألته ابن رسول الله تصلي متأخر ولا تبكر في صلاة الليل؟ قال أنا رجل شيخ كبير أصليها أول الليل. يعني أنت ساعة 10 بالليل تنام، صلي صلاة الليل ونام، مو ألا ساعة 3 و4 أو نصف ساعة قبل الفجر، صليها ساعة 9 تنام، صلي صلاة الليل ونام. وأيضا صلاة الليل إذا فاتتك صلها قضاء. ترى ثورة الإمام الحسين هذه نتائجها، ثورة الإمام الحسين تعلمك أيها الشاب المؤمن الحسيني، أنت اللي تبكي وتلطم وتعز الزهراء، ألا تترك صلاة الليل. صلاة الليل نور في الدنيا وفي الآخرة. إذا أردت أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة فلا تترك صلاة الليل. الرواية تقول أن الله تبارك وتعالى يتباهى بالإنسان المؤمن إذا قضى صلاة الليل. مو صلاة الليل فاتتك، باكر الصبح تصلي صلاة الليل قضاء. الله يقول ملائكتي انظروا إلى عبدي يصلي صلاة الليل قضاء وهي غير مفروضة عليه. يباهي بك الملائكة. ولصلاة الليل درجة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. 11 ركعة 8 ركعات مثل صلاة الصبح تصليها، تبقى ركعتين بركعة واحدة، ركعتين الشفع تصلي الحمد الركعة الأولى، وراه قل أعوذ برب الناس، والركعة الثانية الحمد قل أعوذ برب الفلق، خلصنا من الشفع يبقى الوتر ركعة واحدة الحمد، بعدها 3 مرات قل والله أحد، وبعدين قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ترفع يدك، هذا مقام العائذ بك من النار 7 مرات، هذا مقام العائذ بك من النار. بعد ذلك تستغفر 40 مؤمن، أحياء أموات، أبوك، عماتك، عمامك، أصدقائك، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لوالدي، لوالدتي، اللهم اغفر لعمتي فلانة، لعمي فلان، لخالي، لخالتي، اللي تعرف أصدقائك مؤمنين أموات أحياء. بعد ذلك 70 مرة، كل مستحب 70 مرة استغفر الله وأتوب إليه، و300 مرة إلهي العافو العافو. كل الصلاة 15 دقائق، ولكن الحسين يعرف أنه لما تعذي وتصلي صلاة الليل يعني وصلت قريب للحسين. ولكن البعض يقول صليت صلاة الليل شهر وشهرين وبعدين ما صليت، هنالك من الذنوب في الرواية، من الذنوب ما تحرم عن صلاة الليل. أكو ذنوب محرمات يسويها الإنسان تبعدك عن صلاة الليل، والكذبة الواحدة تحرمك عن صلاة الليل. هذا من؟ هذه درجات الإيمان. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ هذه درجة ثانية. من هم الصادقون؟ من هم الذين الله أمرنا فعل أمر، فعل أمر ظاهر في الوجوب، كونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الروايات تقول الصادقون هم محمد وآل محمد. زين، الآن واحد يمكن يسأل يقول الآن إذا كانوا هم أهل البيت الصادقون، إذن القرآن الكريم لماذا لم يصرح باسم علي بن أبي طالب؟ مو تقولون يقصد علي بن أبي طالب وأهل البيت؟ لماذا القرآن الكريم لم يصرح باسم علي بن أبي طالب؟ يقولون إذا علي بن أبي طالب هو الخليفة عن حق، إذن لماذا القرآن لا يذكر بالاسم؟ طبعا السيد هاشم البحراني المحدث الكبير في كتاب عنده، هذا الكتاب يذكر 1000 آية نزلت في حق الإمام أمير المؤمنين، 700 آية علماء السنة يقولون أنها نزلت في علي بن أبي طالب. بس أنا عندي جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي أولا، الذين أنتم تعتقدون بهم أنهم خلفاء هل ذكرهم القرآن الكريم؟ ها؟ جاوب. الذين تعتقدون بهم أنهم خلفاء هل ذكرهم القرآن؟ ما ذكرهم القرآن الكريم. فإذن ليس معنى ذلك إذا القرآن ذكر اسم الإمام علي فإذا علي بن أبي طالب هو خليفة وإلا هو غير خليفة. هذا واحد. الشيء الثاني، كثير من القضايا اللي في فروع الدين في الصلاة القرآن ما ذكرها. مثلا شوف عبارة السجود، مفردة أسجدوا سجد، هذه مفردة السجود موجودة في القرآن 98 مرة، ولكن في وين؟ في الصلاة. تدرون الصلاة لا يتم إلا بالسجود، والسجود أساسي بالصلاة، ولكن هل ذكر السجود على التراب ولا السجود على غير التراب؟ ما موجود. زين، هذه مسألة اللي الآن فيها خلاف، ولو أننا نقول أن رسول الله وأصحاب رسول الله وصحيح مسلم يقول أن رسول الله كان يسجد إما على الحصير وإما على التراب، غير ذلك رسول الله لم يصلي على شيء. ما عندنا دليل أن رسول الله صلى على السجاد أبدا. رسول الله صلى على الحصير، نعم موجود، وصلى على من؟ على التراب. حتى أصحاب يقولون كان نأخذ الأيام الحر الشديد، كنا نأخذ الحصى الحارة نخليها بإيدنا تصير باردة بعدين نصلي عليها. ليش لم يصلون على غير ذلك؟ هذا يدل حتى عند علماء السنة أن رسول الله ما صلى إلا على حصير أو على التراب. زين، الآن هذه قضية مهمة وخلاف بين المسلمين، ذكرها القرآن الكريم؟ ما ذكرها. ليش ما ذكرها؟ طبعا هذا ذكرني بحادثة هذه السنة جرت في المدينة المنورة وهي أدمت قلبي. ألمتني هذه القضية. شاب كويتي عمره 17 سنة كان معانا بالحملة، يقول ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. تدري شاب، احنا دائما انا اشجع الشباب والمراهقين، اقول له الان ايام طاقتك وقوتك، روح الى حج بيت الله، روح الى العمرة. شاب يقول رحت اصلي بين طلوع الشمس وطلوع الفجر، يقول رايح بين في الروضة بين قبر الرسول ومنبر رسول الله، يقول خليت لي قطعة من الكلينكس على الارض وسجدت عليها، جاء شخص ذو لحية طويلة يقول خل قدمه على رأسي. 8 دقائق 10 دقائق هي بهذه الحالة. هذا الدين؟ هذا إيمان؟ هذا هو الإسلام؟ رسول الله كان هكذا، يقول وضع قدمه على رأسي 8 دقائق 10 دقائق وما رفع. ليش؟ ما خال تربة، خال كلينكس. يقول هذا العمل، يقول بعد ذلك رفعت يدي إلى القنوت، اجى واحد ضربني كف على وجهي. هذا عند رسول الله، حتى رسول الله ما عنده حرمة عندهم. هذا يرضي الله، هذا يرضي أهل البيت، هذا يرضي أنبياء الله. يا رسول الله أترضى عن ذلك؟ هذا السجود. فإذا هذا الأمر الثاني، تروح إلى كثير من القضايا الاعتقادية ما موجود ذكرها. الآن يقولون الذي يذهب إلى القبور، أنتم قبوريون، أنتم يعني من؟ إحنا المسلمين، لأن القضية زيارة القبور ليست إلى الشيعة، حتى السنة يذهبون. نعم، أتباع محمد بن عبد الوهاب لا يقبلون ذلك لأنهم يكفرون كل المسلمين. زين، الآن ماذا تقولون أنتم؟ يقول أنتم قبوريون. يا بل ليش احنا قبوريون؟ لأنكم تروح للمقبرة وتعبد الميت. عمي بالله عليك، تزور أبوك تعبده، تزور عمك تعبده، أريد واحد شيعي يقول احنا نعبده. من اللي يقول هذه الكلمة؟ لأنهم انحرفوا عن الجاد. الآن من الذي يقول هذه الكلمة؟ رسول الله. اقرأوا، عائشة تقول رسول الله صرح وقال يجوز زيارة القبور. رسول الله كان يذهب إلى قبر أمه آمنة وكان يزور القبر وكان يبكي عندها. رسول الله كان يزور القبور. إذن قل رسول الله من القبوريين. هاي أمر الثاني. هذا أيضا ما موجود بالقرآن، القرآن ما يتكلم عنه. فإذا شو تقول عن كلام هذا؟ هذا ثالثا. أروح أكثر من ذلك، الآن القرآن الكريم يذكر النملة، يذكر قول النملة، ولكن ما يذكر قول كثير من الأنبياء. يعني النملة أفضل من الأنبياء؟ إذا ذكر النملة وجاب اسم الفيل وخلى سورة باسم الفيل، الآن يعني بمعنى الفيل أفضل؟ ذكر الاسم يعني أفضل من الغير؟ مو أفضل. أجيب لك برهان آخر. الآن روح إلى الأدلة الأخرى، شوف الآن أي دليل يدل على الأفضلية. 124,000 نبي، كم نبي مذكور بالقرآن؟ 25 نبي. زين، والبقية ما مذكورين؟ يعني على باطل؟ لا، مو على باطل، ما ذكرهم. رسول الله اسمه محمد كم مرة ذكر بالقرآن؟ كم مرة؟ 4 مرات. طه وأحمد وياسين وبقية أسماء الرسول 10 مرات. نبي الله موسى ذكر في القرآن 136 مرة. يعني موسى أفضل من رسول الله؟ عيسى ذكر في القرآن 25 مرة. يعني أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذن عدم ذكر اسم الإمام أمير المؤمنين لا يدل. بعدين إذا ذكر اسم الإمام علي تنحل المشكلة في رأيك؟ ما كانت تنحل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن الله يقول كونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الصادقون الذين يقربونك إلى الله، مو بس هو، لا، حتى ما يتعلق به، حتى التربة التي دفن فيها تقربك إلى الله تبارك وتعالى، حتى ما يتعلق بذلك الإنسان يقربك إلى الله. تتبعه إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، يمر بكربلاء يشم تربة كربلاء. أنت من بعد تقول ليش تصلي على تربة الحسين؟ السجود على الصلاة والسجود على تربة الحسين يخرق حجب السماء، حجب السماء يفتح تربة الحسين. إبراهيم الخليل يمر على كربلاء يشم رائحة تربة كربلاء، بعدنا الحسين ما مدفون في تلك التربة، يشم رائحة الأرض وإذا به يشم رائحة، شنو أي رائحة هذه؟ فيشتري تلك الأرض، والذي سماها بكربلاء إبراهيم الخليل. يأتي أمير المؤمنين من رجوع من صفين، يمر بكربلاء يأخذ شيئا من تربة الحسين، يشم تربة الحسين ويبكي ويصلي عند ذلك المكان. رسول الله، هذا منه؟ هذا من الصادقين، مو الحسين نفسه. هذا شوف الصادقون اللي لازم نتبعهم منهم. رسول الله في المدينة، ينزل عليه جبرائيل يقول له يا رسول الله هذه تربة من كربلاء. أي كربلاء هذه يا جبرائيل؟ هذه التربة التي سيقتل فيها ولدك الحسين. جايب التربة رسول الله، بكى بكاء شديدا، ثم قال يا أم سلمة اعطني قارورة. جاء بتربة الحسين وضعها في تلك القارورة. في كتاب مسند بن حنبل، أحمد بن حنبل، في الجزء الثالث الرواية تلقاها هناك، يعني علماء السنة رووا رواية القارورة. قال يا أم سلمة ضعي هذا التربة وهذه التربة عندك. يقول جبرائيل إذا انقلبت هذه التربة إلى دم عبيط اعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. لذلك إذا أنت في كربلاء تطلع من سكنك تروح إلى قبر أبي عبد الله الحسين، الرواية تقول ما من قدم ترفعها ولا تضع أخرى إلا وتعتبر لك حجة وعمرة. أقول لأبا عبد الله ماذا قدمت لربك حتى أن الله تبارك وتعالى جعل لك هذه المنزلة، جعل لك هذه المكانة، علما لأبي عبد الله اللي تشوف الملائكة حول قبر أبي عبد الله غبر شعث يبكون على أبي عبد الله. كم ملك؟ ألف وألفين؟ لا، الرواية تقول مليون ملك من الملائكة حول قبر أبي عبد الله كلهم ينادون يا حسين. هذه الملائكة كلها تبكي على مصيبة أبي عبد الله. لذلك الرواية تقول إذا أردت أن تذهب إلى قبر الحسين مو تروح تتعطر، لا، بهذه ثياب السفر اللي اجيت إلى كربلاء بذاك الحال اللي جاي وتعبان وعرقان وأنت غبر شعث، توجه إلى حرم أبي عبد الله، لأن الملائكة تصافح عند باب كربلاء. اللي استقبلك في كربلاء هي الملائكة، تستغفر لك وتستقبلك وتصافحك. تدري ليش؟ لأن مصيبة الحسين أبكت كل إنسان، ألمت كل قلب. أي مصيبة هذه؟ إبراهيم ابن مالك الأشتر، هذا واحد من الذين ظفر بأحد الذين جاءوا
لقتال الحسين. أبحر بن كعب أخذه وإذا بحاله قد تغيرت، قال له أسألك أنت أي جريمة سويت في الحسين؟ وأصحاب الحسين قال أنا ذهبت إلى زينب، ذهبت إلى هذه زينب أخت أبي عبد الله الحسين، هذه بنت علي بن أبي طالب ذهبت إليها. بعد ما أذكر لك المصيبة كاملة لأني أعتذر منك مولاي يا صاحب الزمان، يقول مددت يدي إلى قناعها وإذا بزينب قالت قطع الله يديك وأحرقك بنار الدنيا قبل نار الآخرة. كانت يداه تيبسات بحالة يابسة دائما، وكانت في الشتاء تتقيح دما. ثم قال له إبراهيم بن مالك الأشتر امدد يدك لكي أقطعها، فمد يده وإذا بها مقطوعتان، ثم قتله وألحق به إلى جهنم. هذه مصيبة واحدة اللي جرت على زينب. لذلك الحسين لما أراد الخروج من المدينة، زينب وين قلبها؟ تركت زوجها عبد الله بن جعفر. الرواية تقول هذا الشرط لإمام أمير المؤمنين، زوجها من عبد الله بن جعفر، قال له يا عبد الله ترى ابنتي هذه زينب تخرج إلى كربلاء، مو تمنع من الخروج إلى كربلاء. لذلك الحسين قال يا زينب، السيدة زينب بنات رسول الله كلهن في ركاب الحسين، اليوم أرد أوديك عند ابنية عزيزة وغالية عند الحسين، أريد إن شاء الله شوف اللي عند ابنية وعمرها 3-4 سنوات يدري البنية شلون حبيبة شلون عزيزة على قلب الأب. إذا تسافر تشوف البنت هذه ما تاكل، تشوف هذه البنية ما تنام، تحلم بالأب، ها بويا وينك؟ بويا تأخرت علي. البنية لها محبة خاصة في قلب أبيها. اليوم أرد أوديك عند باب الحوائج فاطمة العليلة، هذه بنت صغيرة للحسين، كانت مريضة، لذلك الحسين ما أخذها معه إلى كربلاء. لما خرجت القافلة مشت القافلة قليلا وإذا بالحسين يسمع صوتا من وراء، التفت إلى الوراء وإذا به ينظر إلى ابنته فاطمة العليلة، قاعد تزحف على الأرض تنادي أبا يا نور عيني أبا يا حسين. وقف الحسين ونزل من على جوازه، اجت هذه الطفلة المريضة وين ضمها الحسين إلى صدره، أبا خذني معك، أبا لا تخليني وحدي في المدينة، بويا وين تخليني غريبة؟ تقل يا بويا يا حسين وياكم اخذوني. ها وين اللي عند اليوم عند حاجة عد هذه فاطمة العليلة؟ يا بويا يا حسين وياكم اخذوني، والله اخذوني عقوبكم يا عل تعمن عيوني. أبوي غريب بهالبلد لا تخلوني، غريب بهالبلد لا يا تخلوني. قافلة
الحسين خرجت من المدينة وتعرضت في الطريق إلى أهوال، ولكن وصلت إلى مكان العلامة المجلسي يقول الإمام الحسين كان راكب على فرس، وإذا بالفرس وقف في مكان ما تحرك. نزل الإمام الحسين ركب فرس ثاني، ذاك ما تحرك من مكانه، ركب فرس ثالث، إلى 7 أفرس غير الإمام الحسين، وإذا بالإمام شاف لا، هذا الفرس ما يتحرك من مكانه، قد يكون هنالك أمر في هذه الأرض. قال أيها الناس شنو هذه الأرض؟ قالوا سيدي تسمى بالغاضريات. قال هل لها اسم آخر؟ قالوا تسمى بأرض الفرات. هل لها اسم آخر؟ قالوا بلى أبا عبد الله يا تسمى يا كربلاء. وإذا بأبي عبد الله تنفس صعدا، قال أرض كرب وبلاء، أصحابي انزلوا ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يقتل أصحابنا، إن كان هذه كربلاء بشر بلايا، إن كان هذه كربلاء بشر بلايا. ولكن زينب شافت، نظرت للحسين، شافت وجه الحسين تغير. ها اخوي ابو علي شنو هذه الارض؟ اخي زينب امر النساء ان ينزلوا، هذه ارض كربلاء. جينا ننشد كربلاء مضيعين بها زينب، قال وم يسرين يسرى ولا لواحد فزاع، شال حاد ضعونها بليل وقطع، ارد نجدش وين ابو فاضل وقع، ويلي ارد نجدك وين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعه وين، ما تدلون الشريعه، الأخيرة. وأسألكم الدعاء. هكذا دخلت زينب مع الحسين، ولكن شلون طلعت من كربلاء؟ وين أبو فاضل؟ وين الحسين؟ ذهبت عند الحسين. أخي أبا عبد الله، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل لحمي. تقل اخويا لا تقول ما عندك مروه، ولا تقول ضيعت اخوه، انا ماشي يا حسين قوه شوف الشمر بيا شسوى اشتوى يا زينب، الساطة علمتوني تلوى، يا الساطة علمتوني تلوى، احمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اطلبوا حوائجكم إلى الله.
اللهم اقض حوائج المحتاجين، شاف مرضانا، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. الله يبارك فيكم. بكرة ساعة 8:30 مجلسنا إن شاء الله، بكرة ساعة 8:30 نقدم نصف ساعة علشان الليالي اللي إن شاء الله المواكب راح تنزل.